يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وبعد هذا الانقطاع نعود إلى مواعيدنا ودروسنا، وكما كلفت كذلك بالتعليق على الوصية، وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه للكميل بن زياد النخعي. هذه الوصية النافعة المفيدة لطلبة العلم، فيها ما فيها من تقسيم الناس إلى أصنافهم، وفيها ما فيها من بيان فضل العلم، وفيها كذلك المقارنة أو المفاضلة بين العلم وبين المال. وإذا كان علي بن أبي طالب ذكر إشارة فقط إلى أن العلم له فضل على المال وفضل كبير، فإن ابن القيم عليه رحمة الله قد توسع واسترسل بذكر أوجه عديدة يتبين بها فضل العلم على المال. هذه الوصية لهذا الانقطاع الذي ربما كان سببا في ربما لأننا نسيناها أو نسينا بعض مفرداتها، يحسن بأن أقرأها كاملة ثم أستأنف التعليق بدءا من الموضع الذي توقفنا عنده. نص الوصية: عن كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر جعل يتنفس ثم قال: يا كميل، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور الله، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرص المال، العلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية على العمل، والمال تنقصه النفقة. العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العالم دين يدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدره. لو أصبت له حمله بل أصيبه لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في حياته، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات، سلس الإنقياد للشهوات، أو مغرا يجمع الأموال والادخار. ليسوا من رعاة الدين، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم لا تخلي الأرض من قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حجج بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم، ويزرعوها في قلوبهم في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك، إذا شئت فقم. انتهت الوصية نصها إلى هذا الموضع. وأما الموضع الذي توقفنا عنه عنده فهو موضوع 26 من مواضع كان ابن القيم عليه رحمة الله يذكر أوجها التي يكون العلم بها أفضل من المال. هذا الوجه الذي هو 26 قال: إن المتجمل بالعلم تجمله بصفة ثابتة راسخة لا تفارقه. هذا هو حال طبعا معروف عن المتجمل بالعلم، أنه صفة كأنها امتزجت بلحمه ودمه، فصار إذا ظهر ظهرت معه مقارنة له. أما المتجمل بالمال كالمتجمل بالثوب المستعار، لا بد أن يتعرى يوما منه ويعود إلى مالكه. هكذا الحال إذا هو واضح، كالمتجمل بالثوب المستعار، استعاره معناه من عند غيره، فيلبسه فترة ثم بعد ذلك يتعرى عنه، فهذا المال الذي هو في حيازة مالكه يتجمل به، ثم بعد موته يصير المال ينتقل منه، نعم، من غير استئذانه ومن غير أخذ الإذن منه إلى الورثة الذين كانوا يترقبون ربما وفاة صاحبه. 27 من هذه الأوجه: أن الغني بالمال هو عين الفقر، أما بالعلم فهو الغنى الحقيقي، لأنك أنت تفتقر. الغني بالمال هو فقير في حقيقته، لأن غناه إنما هو بذلك المال الذي قد أودعه في الصندوق أو أودعه في أي موضع، فحاله كما تقدم قبل قليل. 28: أن من قدموه، أي قدموه الناس لماله، سيزول تقديمه عندما يذهب ماله، سيزول تقديمه عندما يذهب ماله. إذن إذا انقلب حاله وصار وتغير إلى فقير لم يبق له تقديم، وأما من قدمه لعلمه فلا يزداد إلا تقديما وإكراما. التاسع والعشرون أن تقديم الرجل لأجل ماله متضمن لذمه، هو نداء عليه بأنه ناقص، لأنه لولا ماله لكان مستحقا للتأخير. إذن هو التقديم نفسه يشير إلى الذم، بمعنى أنت إنما قدمك مالك فقط. وأما تقديمه وإكرامه لعلمه فهو تقديم له لصفة قائمة به لا بأمر خارج عن ذاته. إذن اتضح نعم أن من قدم لأجل ماله هو عين الذم، ربما قد لا يهضمها وقد لا يستوعبها الكثير من الناس، لكن هذه هي الحقيقة العام. الثلاثون أي من الأوجه أن طالب الكمال بالمال كالجامع بين الضدين، كالجامع بين الضدين. بيانه أن صفة الكمال الحاصلة بالسخاوة والجود بماله يعارض هذا الكمال، يعارض هذا الكمال ما يتوقعه الباذل من النقص والاحتياج إلى الغير إذا هو تمادى في الإنفاق، فتنفر عند ذلك نفسه من السخاء لما تتخيله من ذهاب كماله الذي كان في قدرته واستغنائه عن الناس. إذن الشخص الذي طلب الكمال بالمال هو كالجامع بين الضدين، في الوقت الذي يعني ينفق ماله ويسخو به ويجود به وينفقه هو يحاذر أيضا الفقر، يحاذر الفقر الذي لو صار إليه لذهب عن هذا الكمال الذي كان يسعى في تحصيله. وأما غنى العلم فلا تعرض له هذه البلية، لأنه متى أنفق علمه ازداد ببذله سرورا وابتهاجا. والعالم وإن فاتته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فهم أيضا قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بها، ومع العالم من اللذة ما هو أعظم من لذة الغنى وتعبه في تحصيل العلم وجمعه وضبطه أقل من تعب جمع الغني للمال. الحادي والثلاثون دائما قلنا أننا مع الأوجه التي أخذ ابن القيم رحمة الله في تعدادها وتفصيلها واستخراجها بما قد لا نجده عند غيره رحمه الله. قال رحمه الله أن لذة المال تحصل عند تجدده، وأما حال دوامه فقد تذهب وربما نقصت. إذن اللذة التي تحصل لصاحب المال إنما هو عند التجدد، وعندما يبقى دائما المال يدخل ويدخل والصفقات والأعمال التجارية، هذا هو أوان تلذذه بماله. وهو إذا ربما توقف عن هذا العمل استثمار ماله ونحو ذلك ربما ماله ينقص وينتهي إلى زوال، ذلك لأن الطبع يتطلب الزيادة مهما ازداد منه، لأن الغني أحد المنهومين وفقره متواصل ما دام يطلب المال ولو ملك الخزائن منه. فقره متواصل بمعنى أنه ما دام يطلب المال فهو مفتقر إليه ويبحث عنه ويتحين فرص لأجل الزيادة منه، هذا هو عين الفقر. وأما غنى العلم فلذته في حال بقائه مثلها في حال تجدده. الثاني والثلاثون أن غلى المال يستدعي الإنفاق على جل الناس، والإنعام عليهم، والإحسان لهم. فإن سد الغني على نفسه هذا الباب، أي لم ينفق على الناس مع أنه ماله ظاهر بارز للناس يعرفون بأنه صاحب مال، فإن سد الغني على نفسه هذا الباب كان محل ذم، محل ذم الناس، وبخلوه وذموه، فأسرعت إليه الآفات، وإليه أسرع من النار إلى الحطب اليبس، ويتألم إذا بلغه أن الناس يحتقرونه ويذمونه. وإن فتح باب الإحسان فإنه عاجز عن إيصال الخير إلى كل أحد، فلا بد من أن يوصله للبعض دون الآخرين، وهذا يفتح عليه باب الذم من البعض المحروم. وأما ذاك المرحوم فسيبقى مترقبا لعطائه دائما، أي من رحمه الغني بإعطائه يبقى دائما ينتظر كأنه دوريا متى يصله أو متى يعطى، مترقبا لعطائه دائما، مستشرفا له، وهذا يتعذر. وإن أبطأ العطاء عمن أعطيه أشرف على ذمه، وقد قيل اتقي شر من أحسنت إليه، اتقي شر من أحسنت إليه. إذن هذه أحد معاني هذا الكلام، اتقي شر من أحسنت إليه، يعني ذلك الذي أحسنت إليه يترقب إحسانك من حين لآخر، فإذا تأخر ربما كان يعني هذا الغني محل ذم. قال ما باله، يقول الفقير مثلا الذي تعود العطاء، قال ما باله تأخر، نحن في أمس الحاجة إليه، ربما نسيني، ربما ذهب به إلى غيري، إلى آخر ذلك من الاحتمالات. وقد تنزل الاحتمالات حتى يساء الظن بهذا الغني. هذه الآفات لا تعرض للغني بالعلم، الغني بالعلم ليست لا تعرض له هذه الآفات. نعم. قال الوجه الثالث والثلاثون أن جمع المال يقترن به ثلاث آفات، يقترن به ثلاث آفات. آفة قبله وهي المشاق والآلام التي يجدها في جمعه ولا يحصل إلا بها، كل من يجمع المال لا بد له من هذا، لا يمكن أن يأتي المال من طريقة سهلة، لا بد أن يبذل جهدا وعملا، ربما يكابد أخطارا في أثناء جمعه لهذا المال ولا يحصل إلا بذلك. والآفة الثانية عند حصوله، أي عند تحصيل هذا المال وجمعه، وهي المشقة التي تحصل من تعلق القلب عند حصوله وجمعه بسبب هموم يصبح ويمسي بها، فهو كعاشق ظافر بمعشوقه على مرأى من الأعين، من الأعين أي أعين ناظرين إليه من الحساد الساعين في التفريق بينه وبين معشوقه، ولو علموا أنهم يستطيعون ذلك مع العالم لفعلوا، ولكنهم سعوا في جحده وإنكاره ليزيلوا من القلوب محبته وتقديمه. فإن امتنع بعلمه عن جحودهم ومكابرتهم رموه بالعظائم ونسبوه إلى كل قبيح ليشيعوا النفرة منه، وهؤلاء كالسحرة. فإن عجزوا عن هذا رموه كذلك بالتلبيس والتدليس والرياء وحب الترفع وطلب الجاه. وهذا القدر من المعاداة والظلم للعلماء لا بد منه، ولا ينبغي أن يتأذى به العالم، وليوطن نفسه عليه كما يوطنها على الحر والبرد في الصيف والشتاء. إذن هذه الآفة الثانية من آفات ثلاثة لا بد منها لكل طالب المال. والآفة الثالثة هي الحاصلة بعد مفارقة ما تعلق به القلب، ليحاسب الغني على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم، إذن هذه تحصله بعد أن يفارق ماله، يفارقه بالموت وكان قد تعلق به قلبه. إذن إنسان يخرج إلى قبره ومعه ثلاثة أشياء: ماله وعمله وأولاده وأهله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذن سوف يفارق هذا المال ويستقبل الحساب عليه من أين اكتسبته وفيما أنفقته. نعم، الرابع والثلاثون أن المال يوجب مخالطة الناس والانفراد عنهم، لا يكمل له لذاته ويمنعه من الانتفاع بماله، فلا يتم انتفاعه إلا بالاتصال بالناس ومخالطتهم على ما عندهم من أخلاق، على ما عندهم من أخلاق واختلاف الطبائع. وهذا هو منشأ النكد والآلام، لأن إرضاءهم جميعا محال، وإرضاء البعض وإسخاط الآخرين سبب الشر، ويقع هذا مع الأقارب كوقوعه مع الأبعد. هذه هي، وهذا هو الوجه الرابع والثلاثون من أوجه أفضلية العلم على المال بطريق المقارنة في آفة تكون في المال وتفقد في العلم. المال لا بد لصاحبه، لا بد له، ولا يمكن أن يكون ماله مستثمرا وناميا إلا بأن يخالط، يخالط الناس على ما معهم فيه، ما معهم من أخلاق، كيف ما كانوا، كيف كانت أحوالهم، وفي ذلك ما فيه من المخاطرة. نعم، وهذه الآفات معدومة في غنى العلم. الخامس والثلاثون أن المال يراد إرادة الوسائل، أي لأنه يحصل به الشبع والري والدفء، ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل. نعم، أي واحد منا علم أو لم يعلم أنه إذا كان مريدا للمال وباحثا عنه إنما هو يبحث عما يحصل به شبعه وريه ودفئه وما إلى ذلك من الأمور التي تقصد لا لذاتها، وإنما هي وسيلة من الوسائل ليست غاية، بخلاف العلم، بل ولذات الدنيا كما قال رحمه الله كلها ترجع إلى المنكح والمأكل، أي إلى البطن والفرج، وهذه لذة منغصة من وجوه: أن تصور زوالها منغص. هذه الملذات لا شك الإنسان مهما استمتع بها في وقت استمتاع بها يعلم بأنها طبعا يعني سوف تزول، وتوقع زوالها ينغص على صاحبه الاستمتاع بها. ثانيا أنها ممزوجة بالآفات لا تخلو من الآلام. ثالثا أن الأراذل من الناس يشاركون الكبرى والعقلاء فيها يشاركونهم في المنكح في المأكل. نعم، من هذه اللذائذ التي لا تحصل إلا بالمال، بل يزيدون عليها عليهم فيها، وهذا يوجب النفرة والإعراض عنها، كما قال الشاعر: سأترك حبها من غير بغض، ولكن كثرة الشركاء فيه إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. بيات لطيفة يقول صاحبها وهو يتكلم على ما يكون من آفات الاشتغال بطلب المال والغنى به، أن من آفاته الكبيرة أن المال هو مطلب للجميع ومحل تنافس جميع الناس، وهذا بالنسبة للعاقل مفسد عليه التلذذ بالمال، بل التنافس فيه أصلا ليس أمرا محمودا وليس فيه شرف، بل قال شاعر: سأترك حبها من غير بغض ولكن كثرة الشركاء فيه، ليس باغضا لها ولكن لأجل كثرة الشركاء. وهذا هو الذي هذه الدنيا هكذا: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، الذباب لكثرته ربما بعض الناس يعاف أن يأكله لأجل أن الذباب يطلبه معك ويشاركك فيه، وتجد اجتماعه عليه ربما مجرد الرؤية فقط تفسد عليك شهيتك. وتجتنب الأسود ورود ماء، الأسود تذكر عند مواضع الكلام على الأنفة. وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه، يلغن من ولغ مضارع تحذف واؤه العم، والولوغ ولوغ الكلب معنى تحريك لسانه في المائعات. وقيل لزاهد: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها. إذن إن الالتزاز بالأكل والشرب هو بقدر الحاجة والتألم الحاصل من مطالبة النفس بتناولها، وكلما كانت هذه المطالبة أقوى كانت اللذة أشد، وعندما تساوي اللذة الحاصلة في الحال مقدار الحاجة والمضرة يتساقطان، فتصير اللذة كأنها لم توجد، فلذة المال بمنزلة من ضرب أحدا بعشرة أصوات وأعطاه عشرة دراهم، ضربه بعشرة أصوات وأعطاه عشرة دراهم. إذن قيل لزاهد: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها. إذن إن الالتذاذ بالأكل والشرب هو بقدر الحاجة، والتألم الحاصل بمطالبة النفس بتناولها، وكلما كانت هذه المطالبة أقوى كانت اللذة أشد، وعندما تساوي اللذة الحاصلة في الحال مقدار الحاجة والمضرة يتساقطان، فتصير اللذة كأنها لم توجد، فلذة المال بمنزلة من ضرب أحدا بعشرة أصوات وأعطاه عشرة دراهم، أو بمنزلة من يتضرر بثقل البول والغائط ثم يستريح عند قضاء الحاجة بالتخلص منها. هكذا هو تصوير نفيس وجيد لاستمتاع من يستمتع بالمال. وهاتان اللذتان الأكل والنكاح وهما آثر اللذات عند الناس، لا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القدر والتألم الحاصل عقيبهما. فالتلذذ بالأكل لو نظر الآكل إلى اختلاط ريقه بالطعام لنفرت نفسه منه بحيث لو سقطت لقمة من فمه لنفر طبعه من إعادتها إلى فمه. ثم إذا انفصل الأكل عن مجراه واستقر في المعدة مع سائر ما قبله مما اجتمع في المعدة فإنه يصير حينئذ في غاية الخسة وإن زاد على مقدار الحاجة، وإن زاد على مقدار الحاجة أورث أدواء مختلفة، ولولا أن بقاء الحياة موقوف على تناول الغذاء لكان تركه أليق به، كما قال شاعر: لولا قباء جرى نزهت أنملتي عن أن تلم بمأكول ومشروب. وأما لذة النكاح فيكفي أن أعضاء هذه اللذة هي التي يستحي المرء من رؤيتها، وهي العورة التي سترها فطر الله عليه عباده، واللذة التي تحصل بالوقاع زمنها كمر الطرف أو الزمن الذي لا ينقسم، والقلب يجري من اللذات مجرى مرآة منصوبة على جدار، وذلك الجدار ممر لأنواع المشتهيات والملذات والمكروهات، فكلما مر به شيء من ذلك انطبعت صورته في المرآة فيميل بطبعه إلى المحبوب منه فيحصله إن قدر عليه، وإلا تألم وتعذب بفقده، وإن قدر على تحصيله تعذب وتألم وتعب في تحصيله، ويتألم بعد تحصيله خوفا من ضياعه وبعد فراقه حزنا عليه. فعلم أن هذا القلب مستغرق في بحار الهموم والغموم والأحزان، وإن نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن ذرة من لذة فيغيب بها عن شهود القناطير من ألمه وعذابه. وأما غنى العلم والإيمان فلذته دائمة ومتصل فرحه وأصحابه، قال تعالى عنهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والعلم يحبب العبد للقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدة. إذن لعلي أكتفي بهذا القدر، ويبقى لنا وجوه قليلة إن شاء الله سوف نتناولها في الموعد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وبعد هذا الانقطاع نعود إلى مواعيدنا ودروسنا، وكما كلفت كذلك بالتعليق على الوصية، وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه للكميل بن زياد النخعي. هذه الوصية النافعة المفيدة لطلبة العلم، فيها ما فيها من تقسيم الناس إلى أصنافهم، وفيها ما فيها من بيان فضل العلم، وفيها كذلك المقارنة أو المفاضلة بين العلم وبين المال. وإذا كان علي بن أبي طالب ذكر إشارة فقط إلى أن العلم له فضل على المال وفضل كبير، فإن ابن القيم عليه رحمة الله قد توسع واسترسل بذكر أوجه عديدة يتبين بها فضل العلم على المال. هذه الوصية لهذا الانقطاع الذي ربما كان سببا في ربما لعلنا نسيناها أو نسينا بعض مفرداتها، يحسن بأن أقرأها كاملة ثم أستأنف التعليق بدءا من الموضع الذي توقفنا عنده. نص الوصية: عن كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر جعل يتنفس ثم قال: يا كميل، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور الله، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية على العمل، والمال تنقصه النفقة. العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العالم دين يدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حمله، بل أصيبه لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في حياته، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات، سلس الإنقياد للشهوات، أو مغرا يجمع الأموال والادخار. ليسوا من رعاة الدين أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامله. اللهم لا تخلي الأرض من قائم لله بحجته لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حجج بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوبهم في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون. صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك، إذا شئت فقم. انتهت الوصية نصها إلى هذا الموضع. وأما الموضع الذي توقفنا عنه عنده فهو موضع 26 من مواضع كان ابن القيم عليه رحمة الله يذكر أوجها التي يكون العلم بها أفضل من المال. هذا الوجه الذي هو 26 قال: إن المتجمل بالعلم تجمله بصفة ثابتة راسخة لا تفارقه. هذا هو حال طبعا معروف عن المتجمل بالعلم، أنه صفة كأنها امتزجت بلحمه ودمه، فصار إذا ظهر ظهرت معه مقارنة له. أما المتجمل بالمال كالمتجمل بالثوب المستعار، لا بد أن يتعرى يوما منه ويعود إلى مالكه. هكذا الحال إذن وهو واضح، كالمتجمل بالثوب المستعار، استعاره معناه من عند غيره، فيلبسه فترة ثم بعد ذلك يتعرى عنه، فهذا المال الذي هو في حيازة مالكه يتجمل به، ثم بعد موته يصير المال ينتقل منه، نعم، من غير استئذانه ومن غير أخذ الإذن منه إلى الورثة الذين كانوا يترقبون ربما وفاة صاحبه. 27 من هذه الأوجه: أن الغني بالمال هو عين الفقر، أما بالعلم فهو الغنى الحقيقي، لأنك أنت تفتقر. الغني بالمال هو فقير في حقيقته، لأن غناه إنما هو بذلك المال الذي قد أودعه في الصندوق أو أودعه في أي موضع، فحاله كما تقدم قبل قليل. 28: أن من قدموه أي قدموه الناس لماله سيزول تقديمه عندما يذهب ماله، سيزول تقديمه عندما يذهب ماله. إذن إذا انقلب حاله وصار وتغير إلى فقير لم يبقى له تقديم. وأما من قدموه لعلمه فلا يزداد إلا تقديما وإكراما. 29: أن تقديم الرجل لأجل ماله متضمن لذمه، هو نداء عليه بأنه ناقص، لأنه لولا ماله لكان مستحقا للتأخير. إذن هو التقديم نفسه يشير إلى الذم، بمعنى أنت إنما قدمك مالك فقط. وأما تقديمه وإكرامه لعلمه فهو تقديم له لصفة قائمة به لا بأمر خارج عن ذاته. إذن اتضح، نعم، أن من قدم لأجل ماله هو عين الذم، ربما قد لا يهضمها وقد لا يستوعبها الكثير من الناس، لكن هذه هي الحقيقة العام. 30 أي من الأوجه: أن طالب الكمال بالمال كالجامع بين الضدين، كالجامع بين الضدين. بيانه أن صفة الكمال الحاصلة بالسخاوة والجود بماله يعارض هذا الكمال، يعارض هذا الكمال ما يتوقعه الباذل من النقص والاحتياج إلى الغير إذا هو تمادى في الإنفاق، فتنفر عند ذلك نفسه من السخاء لما تتخيله من ذهاب كماله الذي كان في قدرته واستغنائه عن الناس. إذن الشخص الذي طلب الكمال بالمال هو كالجامع بين الضدين، في الوقت الذي يعني ينفق ماله ويسخو به ويجود به وينفقه هو يحاذر أيضا الفقر، يحاذر الفقر الذي لو صار إليه لذهب عن هذا الكمال الذي كان يسعى في تحصيله. وأما غنى العلم فلا تعرض له هذه البلية، لأنه متى أنفق علمه ازداد ببذله سرورا وابتهاجا. والعالم وإن فاته أو إن فاتته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فهم أيضا قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بها. ومع العالم من اللذة ما هو أعظم من لذة الغنى وتعبه في تحصيل العلم وجمعه وضبطه أقل من تعب جمع الغني للمال. الحادي والثلاثون، دائما قلنا أننا مع الأوجه التي أخذ ابن القيم رحمة الله في تعدادها وتفصيلها واستخراجها بما قد لا نجده عند غيره رحمه الله. قال رحمه الله: أن لذة المال تحصل عند تجدده، وأما حال دوامه فقد تذهب وربما نقصت. إذن اللذة التي تحصل لصاحب المال إنما هو عند التجدد، وعندما يبقى دائما المال يدخل ويدخل والصفقات والأعمال التجارية، هذا هو أوان تلذذه بماله. وهو إذا ربما توقف عن هذا العمل استثمار ماله ونحو ذلك، ربما ماله ينقص وينتهي إلى زوال. ذلك لأن الطبع يتطلب الزيادة مهما ازداد منه، لأن الغني أحد المنهومين وفقره متواصل ما دام يطلب المال ولو ملك الخزائن منه. فقره متواصل بمعنى أنه ما دام يطلب المال فهو مفتقر إليه ويبحث عنه ويتحين فرص لأجل الزيادة منه، وهذا هو عين الفقر. وأما غنى العلم فلذته في حال بقائه مثلها في حال تجدده. الثاني والثلاثون، أن غنى المال يستدعي الإنفاق على جل الناس، والإنعام عليهم، والإحسان لهم. فإن سد الغني على نفسه هذا الباب، أي لم ينفق على الناس مع أنه ماله ظاهر بارز للناس يعرفون بأنه صاحب مال، فإن سد الغني على نفسه هذا الباب كان محل ذم الناس، وبخلوه وذموه فأسرعت إليه الآفات، وإليه أسرع من النار إلى الحطب اليبس. ويتألم إذا بلغه أن الناس يحتقرونه ويذمونه. وإن فتح باب الإحسان فإنه عاجز عن إيصال الخير إلى كل أحد، فلا بد من أن يوصله للبعض دون الآخرين، وهذا يفتح عليه باب الذم من البعض المحروم. وأما ذاك المرحوم فسيبقى مترقبا لعطائه دائما، أي من رحمه الغني بإعطائه يبقى دائما ينتظر كأنه دوريا متى يصله أو متى يعطى، مترقبا لعطائه دائما مستشرفا له، وهذا يتعذر وإن أبطأ العطاء عمن أعطيه أشرف على ذمه. وقد قيل اتقي شر من أحسنت إليه، اتقي شر من أحسنت إليه. إذن هذه أحد معاني هذا الكلام، اتقي شر من أحسنت إليه، يعني ذلك الذي أحسنت إليه يترقب إحسانك من حين لآخر، فإذا تأخر ربما كان يعني هذا الغني محل ذم. قال ما باله، يقول الفقير مثلا الذي تعود العطاء، قال ما باله تأخر، نحن في أمس الحاجة إليه، ربما نسيني، ربما ذهب به إلى غيري، إلى آخر ذلك من الاحتمالات. وقد تنزل الاحتمالات حتى يساء الظن بهذا الغني. هذه الآفات لا تعرض للغني بالعلم، الغني بالعلم ليست لا تعرض له هذه الآفات. نعم. قال الوجه 33 أن جمع المال يقترن به ثلاث آفات، يقترن به ثلاث آفات: آفة قبله وهي المشاق والآلام التي يجدها في جمعه ولا يحصل إلا بها، كل من يجمع المال لا بد له من هذا، لا يمكن أن يأتي المال من طريقة سهلة، لا بد أن يبذل جهدا وعملا، ربما يكابد أخطارا في أثناء جمعه لهذا المال ولا يحصل إلا بذلك. والآفة الثانية عند حصوله، أي عند تحصيل هذا المال وجمعه، وهي المشقة التي تحصل من تعلق القلب عند حصوله وجمعه بسبب هموم يصبح ويمسي بها، فهو كعاشق ظافر بمعشوقه على مرأى من الأعين، من الأعين أي أعين ناظرين إليه من الحساد الساعين في التفريق بينه وبين معشوقه، ولو علموا أنهم يستطيعون ذلك مع العالم لفعلوا، ولكنهم سعوا في جحده وإنكاره ليزيلوا من القلوب محبته وتقديمه، فإن امتنع بعلمه عن جحودهم ومكابرتهم رموه بالعظائم ونسبوه إلى كل قبيح ليشيعوا النفرة منه، وهؤلاء كالسحرة، فإن عجزوا عن هذا رموه كذلك بالتلبيس والتدليس والرياء وحب الترفع وطلب الجاه. وهذا القدر من المعاداة والظلم للعلماء لا بد منه، ولا ينبغي أن يتأذى به العالم، وليوطن نفسه عليه كما يوطنها على الحر والبرد في الصيف والشتاء. إذن هذه الآفة الثانية من آفات ثلاثة لا بد منها لكل طالب المال. والآفة الثالثة هي الحاصلة بعد مفارقة ما تعلق به القلب، ليحاسب الغني على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم. إذن هذه تحصله بعد أن يفارق ماله، يفارقه بالموت وكان قد تعلق به قلبه، إذن إنسان يخرج إلى قبره ومعه ثلاثة أشياء: ماله وعمله وأولاده وأهله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، إذن سوف يفارق هذا المال ويستقبل الحساب عليه من أين اكتسبته وفيما أنفقته. نعم. الرابع والثلاثون، أن المال يوجب مخالطة الناس والانفراد عنهم، لا يكمل له لذاته ويمنعه من الانتفاع بماله، فلا يتم انتفاعه إلا بالاتصال بالناس ومخالطتهم على ما عندهم من أخلاق، على ما عندهم من أخلاق واختلاف الطبائع، وهذا هو منشأ النكد والآلام، لأن إرضاءهم جميعا محال، وإرضاء البعض وإسخاط الآخرين سبب الشر، ويقع هذا مع الأقارب كوقوعه مع الأبعد. هذه هي، وهذا هو الوجه الرابع والثلاثون من أوجه أفضلية العلم على المال بطريق المقارنة في آفة تكون في المال وتفقد في العلم. المال لا بد لصاحبه، لا بد له، ولا يمكن أن يكون ماله مستثمرا وناميا إلا بأن يخالط، يخالط الناس على ما معهم فيه، ما معهم من أخلاق، كيف ما كانوا، كيف كانت أحوالهم، وفي ذلك ما فيه من المخاطرة. نعم. وهذه الآفات معدومة في غنى العلم. الخامس والثلاثون، أن المال يراد إرادة الوسائل، أي لأنه يحصل به الشبع والري والدفء، ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل. نعم. أي واحد منا علم أو لم يعلم أنه إذا كان مريدا للمال وباحثا عنه، إنما هو يبحث عما يحصل به شبعه وريه ودفئه وما إلى ذلك من الأمور التي تقصد لا لذاتها، وإنما هي وسيلة من الوسائل ليست غاية، بخلاف العلم، بل ولذات الدنيا كما قال رحمه الله كلها ترجع إلى المنكح والمأكل، أي إلى البطن والفرج، وهذه لذة منغصة من وجوه، أن تصور زوالها منغص. هذه الملذات لا شك الإنسان مهما استمتع بها في وقت استمتاع بها يعلم بأنها طبعا يعني سوف تزول، وتوقع زوالها ينغص على صاحبه الاستمتاع بها. ثانيا، أنها ممزوجة بالآفات لا تخلو من الآلام. ثالثا، أن الأراذل من الناس يشاركون الكبراء والعقلاء فيها، يشاركونهم في المنكح في المأكل. نعم. من هذه اللذائذ التي لا تحصل إلا بالمال، بل يزيدون عليها عليهم فيها، وهذا يوجب النفرة والإعراض عنها، كما قال الشاعر: سأترك حبها من غير بغض، ولكن كثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. بيات لطيفة يقول صاحبها وهو يتكلم على ما يكون من آفات الاشتغال بطلب المال والغنى به، أن من آفاته الكبيرة أن المال هو مطلب للجميع ومحل تنافس جميع الناس، وهذا بالنسبة للعاقل مفسد عليه التلذذ بالمال. بل التنافس فيه أصلا ليس أمرا محمودا وليس فيه شرف، بل قال شاعر: سأترك حبها من غير بغض ولكن كثرة الشركاء فيه، ليس باغضا لها ولكن لأجل كثرة الشركاء. وهذا هو الذي هذه الدنيا هكذا، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه الذباب لكثرته، ربما بعض الناس يعاف أن يأكله لأجل أن الذباب يطلبه معك ويشاركك فيه، وتجد اجتماعه عليه ربما مجرد الرؤية فقط تفسد عليك شهيتك. وتجتنب الأسود ورود ماء، الأسود تذكر عند مواضع الكلام على الأنفة. وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه، يلغن من ولغ مضارع تحذف واؤه العم، والولوغ ولوغ الكلب معنى تحريك لسانه في المائعات. وقيل لزاهد: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها. إذن إن الالتزاز بالأكل والشرب هو بقدر الحاجة، والتألم الحاصل من مطالبة النفس بتناولها، وكلما كانت هذه المطالبة أقوى كانت اللذة أشد. وعندما تساوي اللذة الحاصلة في الحال مقدار الحاجة والمضرة، مضرة يتساقطان، فتصير اللذة كأنها لم توجد. فلذة المال بمنزلة من ضرب أحدا بعشرة أصوات وأعطاه عشرة دراهم، ضربه بعشرة أصوات وأعطاه عشرة دراهم. إذن قيل لزاهد: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها. إذن إن الالتذاذ بالأكل والشرب هو بقدر الحاجة، والتألم الحاصل بمطالبة النفس بتناولها، وكلما كانت هذه المطالبة أقوى كانت اللذة أشد. وعندما تساوي اللذة الحاصلة في الحال مقدار الحاجة والمضرة يتساقطان، فتصير اللذة كأنها لم توجد. فلذة المال بمنزلة من ضرب أحدا بعشرة أصوات وأعطاه عشرة دراهم، أو بمنزلة من يتضرر بثقل البول والغائط ثم يستريح عند قضاء الحاجة بالتخلص منها. هكذا هو تصوير نفيس وجيد لاستمتاع من يستمتع بالمال. وهاتان اللذتان الأكل والنكاح وهما آثر اللذات عند الناس، لا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القدر والتألم الحاصل عقيبهما. فالتلذذ بالأكل لو نظر الآكل إلى اختلاط ريقه بالطعام لنفرت نفسه، لنفرت نفسه من منه بحيث لو سقطت لقمة من فمه لنفر طبعه من إعادتها إلى فمه. ثم إذا انفصل الأكل عن مجراه واستقر في المعدة مع سائر ما قبله مما اجتمع في المعدة، فإنه يصير حينئذ في غاية الخسة، وإن زاد على مقدار الحاجة، وإن زاد على مقدار الحاجة أورث أدواء مختلفة، ولولا أن بقاء الحياة موقوف على تناول الغذاء لكان تركه أليق به، كما قال شاعر: لولا قضاء جرى نزهت أنملتي عن أن تلم بمأكول ومشروب. وأما لذة النكاح فيكفي أن أعباء هذه اللذة هي التي يستحي المرء من رؤيتها، وهي العورة التي سترها فطر الله عليه عباده. واللذة التي تحصل بالوقاع زمنها كمر الطرف أو الزمن الذي لا ينقسم، والقلب يجري من اللذات مجرى مرآة منصوبة على جدار، وذلك الجدار ممر لأنواع المشتهيات والملذات والمكروهات، فكلما مر به شيء من ذلك انطبعت صورته في المرآة فيميل بطبعه إلى المحبوب منه فيحصله إن قدر عليه، وإلا تألم وتعذب بفقده، وإن قدر على تحصيله تعذب وتألم وتعب في تحصيله، ويتألم بعد تحصيله خوفا من ضياعه، وبعد فراقه حزنا عليه. فعلم أن هذا القلب مستغرق في بحار الهموم والغموم والأحزان، وإن نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن ذرة من لذة فيغيب بها عن شهود القناطير من ألمه وعذابه. وأما غنى العلم والإيمان فلذته دائمة ومتصلة ومتصل فرحه وأصحابه، قال تعالى عنهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والعلم يحبب العبد للقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدة. إذن لعلي أكتفي بهذا القدر، ويبقى لنا وجوه قليلة إن شاء الله سوف نتناولها في الموعد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي